الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله تعالى وزكريا معطوف على ما قبله، واذكر زكريا في إطار تعداد العديد من الأنبياء، وهي أكثر سورة ورد فيها أسماء الأنبياء، وهذا أحد المناسبات لتسميتها بسورة الأنبياء، مو فقط النبوة، النبوة والأنبياء، ففرق بين الأمرين لا يخفى. وزكريا نبي من أنبياء الله، وهذا أمر واضح وثابت. تعرضت لقصصه آيات الذكر الحكيم في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم، وبالأخص في أوائل سورة مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وعليها. وزكريا إذ نادى ربه، النداء باسم الرب، ربي، الله يقول نادى ربه ويحكي عنه اللفظ الذي نادى به ربي بدون يا ربي، لأنه أقرب إليه من حبل الوريد، فلا يحتاج يا للبعيد، للنداء البعيد. والنبي يرى الله سبحانه وتعالى ويرى ربه مدبر أموره من قريب كما هو واضح. إذ نادى ربه ربي لا تذرني، تتركني فردا وأنت خير الوارثين. لا تتركني فردا بأي معنى؟ والحال أن زكريا كان يعيش في مجتمع وله أقارب من الذكور والإناث، لم يكن يعيش وحده في صحراء أو في بقعة مقفرة لا سكن للناس فيها، أيضا لم يكن وحده على المستوى الشخصي في بيته، فإنه كان متأهل، وهذا من القطعيات. فلا شك أن المقصود لا تذرني فردا، يعني لا تتركني يا إلهي من دون أن ترزقني ذرية يكنى به في لغة العرب، عمن كان منقطع الذرية بحيث لم يولد له ولد. ربي لا تذرني فردا. وتكشف الروايات والمأثورات التأريخية ويناسبه الآية الكريمة جدا أنه تقدم به السن ولم يكن له ولد، وهذا شأن جملة من الأنبياء كما قص القرآن الكريم. الولد لماذا يريده الإنسان؟ هناك نظرة إنسانية عامة أن الإنسان يريد ولد ليرثه، يريد وردا ليرث سجاياه، يريد ولدا ليحمل اسمه، وبهذا المقدار هذا الهدف هدف دنيوي ليس هدفا ربانيا للناس. ولكن الناس يتفاخرون ويتكاثرون ويتفاضلون فيه كتفاخرهم وتفاضلهم وتكاثرهم في زخارف الدنيا. فحتى لا يتصور أن نبي الله سبحانه وتعالى يدعو دعاء من يقصر نظره على الدنيا ويريد الولد للدنيا وليرث منه حطاما من حطام الدنيا، مع أن الولد لا ينحصر هدفه هدف طلبه بهذا، بل إن استمرار قانون العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال استمرار النسل، وأن يطلب الإنسان ولدا ويعمل على كونه ولدا صالحا فهو أعظم صدقة جارية يتركها وراءه، مضافا إلى أن الشريعة قد أمرت بطلب الولد، والظاهر أن هذا الناموس لا يختص بشرع دون شرع. فحتى لا يتوهم أن الطلب للدنيا، لأن أي إنسان يسمع يتصور أن زكريا يطلب الولد كما يطلبه أي إنسان عادي للتفاخر ومجرد التناسل والوراثة، قال متصلا بدعائه مثنيا على ربه مقررا حقيقة الطلب العبودي الخالص لله سبحانه وتعالى: وأنت خير الوارثين. ولا يخفى ما في هذا من الإلماح الواضح إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، لا يريد الولد لمجرد التوارث المادي المتعارف، بل إن الله سبحانه وتعالى هو المالك لي ولما ملكني، هكذا ينظر العباد، العباد، فكيف بالأنبياء؟ فيريد أن يقول: يا ربي طلبي للولد ليس لإرث مادي، فأنت يا رب الذي ترث الأرض ومن عليها، وهذا أمر فان، لا ينبغي لنبي أن يشغل نفسه به وأن يقصر نظره عليه. فإذا الذي نرجحه في هذا المجال أن تذييله عليه السلام بقوله وأنت خير الوارثين إشارة إلى أن الوراثة التي نقول بها ونقبلها هي ما أدبتنا عليه يا ربنا، وهو أن الوراثة لك لا لغيرك. إذن فلماذا يكون طلب الولد؟ لا يوجد بعد سبب آخر لطلب الولد سوى أن يكون وارثا للصفات والسجايا الصالحات ويكون إنسانا صالحا. قد يقول قائل: ما المانع من أن يطلب الأنبياء الولد ليرث، يرثني ويرث من آل يعقوب، كما نصت آيات قرآنية أخرى؟ نعم أحسنت. فيكون المراد: لا تذرني فردا، هب لي ولدا يرثني وأنت خير الوارثين. وهذا لا تثريب فيه على النبي، وعليه حمل كثير من المفسرين بقرينة تلك الآية، وإن كان الكثير لم يذكرها قرينة. أقول: لا يوجد مانع ولا ينافي هذا جلالة وعصمة الأنبياء، فإنه ليس طلبا محرما، بل هو طلب مستساغ في حد نفسه. ولكن ما المانع أن يكون المراد من يرثني ليس الورث المادي، بل يرثني فيما أنا عليه من المقام العبودي لله سبحانه وتعالى، وأن يكون المراد من الإرث أيضا
إرث النبوة، مع أن النبوة ليست بالإرث بالمعنى الصحيح للكلمة، ولكن لا مانع من استخدام كلمة الإرث في هذا المجال بمعنى أن يكون محققا للصفات التي تشترط في من يكون نبيا، وحيث إنه يأتي بعدي يصدق أنه وارث، كما ورد أن العلماء ورثة الأنبياء. والمقصود من وراثة العلماء للأنبياء كما هو واضح ليس وراثة المال والدنيا، ولكن السيدة الزهراء سلام الله عليها قد استدلت بهذه الآية على الإرث المادي. واستدلت أيضا بقصة، أحسنت، فعلى هذا الأساس لا بد من الإذعان في نهاية المطاف بأن الإرث المادي في تلك الآية يرثني، لا مانع من كونه مرادا، ولكن استشهاد السيدة به سلام الله عليها، وهو استشهاد معصوم لا بد من الالتزام به، لا ينفي أبدا أن يكون الإرث أعم من الإرث المادي فلا ينحصر به. فإذا استجمع الإرث، وهو استعمال لفظ في معنى واحد، لا تتصوروا في معنيين، فإن الإرث بما له من المعنى يستعمل في المجالين، وهو من التعدد في التطبيق وليس من استعمال المشترك في معنيين، بل بما له من المعنى الواحد يطبق في أكثر من مورد، وهي من خصوصيات التطبيق في محل كلامنا، على أنه في محله لا مانع من استخدام اللفظ ثبوتا في أكثر من معنى، لكنه يبقى خلاف الظاهر ويحتاج إلى القرينة. على كل حال هذا بعد نظرة عرفانية، لأنه يتقوى به على عبادة الله ويصرفه في سبيل الله، لكن على كل حال ما في مانع، ما في مانع. تفضل. الانتقال حتى لو بقيت الصفات في المنتقل عنه أيضا تستخدم، غلب استخدامها في الشرعيات فقط على الإرث المادي عند الموت، لكن هذا مصطلح خاص بالفقه. أما في المعنى اللغوي فإنه يطلق على الانتقال من المنتقل عنه إلى المنتقل إليه، ولو كان مع بقاء المنتقل في المنتقل عنه، بعبارة أوضح من قبيل الاستنساخ. ولذلك فإنه لطالما قال العرب بأنه ورث سجاياك، هل انتقلت السجايا بمعنى أنها لم تعد في من في الأب وانتقلت إلى الابن، وكذلك يقال إن الطالب ورث سجايا الأستاذ، ورثها بمعنى استنسخت فيه، طبقت فيه كما هي في الأستاذ، وهكذا في الآباء والأبناء وهكذا إلى آخره. والعلماء ورثة الأنبياء، هسه تنعكس القضية، وأنت خير الوارثين باعتبار أن الله ملكنا ولو اعتباريا، خصنا بما حولنا وبما عندنا من سجايا وصفات وكمالات وعبودية وأموال وإلى ما هنالك من قضايا، وأن المصير إلى الله سبحانه وتعالى يرى من قبل الإنسان لنفسه نحو اختصاص في طول تمليك الله سبحانه وتعالى له، هذا على قانون عباد الله الصالحين. على قانون الآخرين فإن قسما منهم لا يرى مالكا غيره أساسا بمقتضى قانون الاعتبار والسلطنة. وهناك الوراثة واضحة، والله يرث الأرض ومن عليها كما هو واضح. وأنت خير الوارثين، فلا مانع من التزاوج على كل حال بين الاحتمالين الذين ذكرناهما. لكن للأسف كثير من المفسرين مروا على الآية مرور الكرام بدون أي توقف، راجعوا وانظروا فيها. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يوجد وارث وهو الذي يرثني، هذا الولد الذي يرثني. لكن قلنا هل هو إرث المال أو إرث النبوة والعبودية أو الأعم منهما؟ نحن لا نرى مانعا في أن يكون المراد هو الأعم منهما. وبالفعل الذي ورثه فاستجبنا له ووهبنا. الهبة يا إخوان فيها نحو من الإشعار، الله يهبنا كنا شبابا أو كنا شيوخا، ولكن فيها نحو من الإشعار بأنه كأنه كان فارغا من أن يأتيه الولد، كما في الولد الموعود في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فالتعبير بالهبة، الله هو الوهاب، هو الذي يهب الأولاد حتى لو كنا شبابا، حتى لو كان الإنسان بمقتضى قانون الطبيعة ليس عقيما ينجب، وزوجته ليست عاقرا تنجب، فكله هبة من الله سبحانه وتعالى. ولكن الهبة تأتي في مورد لا يكون فيه نحو استحقاق حتى في نظر الطرف الآخر، هي عطية منحة تكون من الطرف، فكأنه كان قد فرغ بمقتضى عمره وعمر زوجه كلاهما أو أحدهما على أقل تقدير من أن يكون له الولد. فاستجابة الله سبحانه وتعالى كأنها لم تكن على القانون المتعارف عادة في البشر، مجرد إشعار لا أقول استظهار كامل هذا يا إخوان. التعبير بقوله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هنا يا إخوان عندي وقفة أنا في الواو بين استجبنا له ووهبنا. الاستجابة من الله سبحانه وتعالى لا تكون بمجرد تحقيق نفس المطلوب، أن يسمع الله سبحانه وتعالى نداء المنادي ودعاء الداعي، وأن يرتب عليه الأثر الذي تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت ما طلبه أو بعض ما طلبه أو غير ما طلبه، تحصل به الاستجابة الحقيقية لعبده. لأن العبد إن طلب ما يضره فآتاه الله مستجيبا له ما ينفعه، فإنها استجابة من الله سبحانه وتعالى لعبده ولو أخطأ في التطبيق. هو يطلب ذلك الشيء يتصور أن نفعه فيه الغنى، فيعطيه الله سبحانه وتعالى كفافه، يكون قد استجاب له بواقع ما يريده، وإن طلق اللسان خطأ في التطبيق على خلاف ما يصلح أمره ويريده. هو يطلب صلاحه ويراه في الغنى، الله عز وجل يستجيب له ويفقره، لأنه يعلم بمقتضى علمه الأبدي السرمدي أنه لو استغنى لكفر. يستجيب الله دعاءه ويسمع نداءه، ولكنه لا يحقق المتعلق الذي يقوله بالضرورة، وقد يحقق المتعلق الذي يقوله. أقول هنا في الآية والله العالم بمراده نكتة مهمة للعطف بالواو. فاستجبنا له يعني سمعنا نداءه ودعاءه وحققنا مرامه ومراده، وحيث إنه نبي من أنبياء الله لا يدعو إلا بمقتضى الحكمة بحسب المفروض، الله سبحانه وتعالى جعل الاستجابة شيء كما تشعر الآية المباركة، ورزق الولد له شيئا آخر، في إشارة إلى أنه لا توجد ملازمة في تحقيق المراد مع الاستجابة، فقد يجتمعان وقد يفترقان. وإلا لو كان المراد حصر الاستجابة في رزق الولد له لقال عز من قائل: فاستجبنا له فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، في إشارة إلى أن هبة يحيى له على قانون الاستجابة فهي نتاج هذه الاستجابة، فيكون الفاء هو الذي يناسب المقام. لا تفيد التأخير للواو، تفيد التشريك. بلي، وهي توحي بشيء من الاثنينية والاختلاف، وأنه ليس شيئا واحدا، ولا أن ذلك سبب وهذا مسبب بحيث لا ينفك عنه، فيمكن أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. وهذا مؤيداته في الآيات والروايات عديدة في محله، أن قانون الاستجابة غير قانون تحقيق المتعلق، متعلق الدعاء، وهذا من الأمور الدقيقة قرآنيا وروائيا. ووهبنا له يحيى، واضح عطية منحة من الله سبحانه وتعالى. وأصلحنا له زوجه، زوجته كانت بحيث لا تنجب، أحسنت، فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لو كانت على قانون أن الاستجابة كانت بسببها فكان فاستجبنا له فأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى علة العلل ومسبب الأسباب، حتى من العاقر يأتي بالولد، ولكن الله سبحانه وتعالى يشير أنه قد أكرمه بمعالجة زوجته وصيرورتها ولودا بعد أن كانت عاقرا لا تلد، ليس على مقتضى قانون الطب والمعدات التي يعبر عنها بالعلل، وأن العلة هي أن يشاء وأن يريد الله سبحانه وتعالى. وأصلحنا له زوجه، زوج تطلق على المؤنث والمذكر كما هو محرر في محله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم من؟ هل نتمسك بمقتضى السياق الآني فنقول أي زكريا ويحيى وزوجة زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مو بس يفعلون الخيرات، ولا فقط يسرعون في الخيرات، ولا يسرعون للخيرات، انتبهوا للتعبير يا إخوان، كانوا يسارعون، وزيادة المباني تدل على زيادة ما قاله في فعل الخيرات، ولا قال تعالى للخيرات، ولا قال إلى الخيرات، قال يسارعون في الخيرات، كأنهم متلبسون دائما بفعل الخيرات. وفي هذا من وجوه وضروب البلاغة، لا أقول المبالغة، هو واقع أمرهم، لأنهم عباد مقربون مكرمون لله سبحانه وتعالى. ويدعوننا رغبا رغبة بما عندنا ورهبا خشية من الله سبحانه وتعالى، فهم بين حالين متوازنين الخوف والرجاء. وكانوا ما قال عز من قائل خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. واضح أنه لو قيل وكانوا خاشعين واضح خشوعهم لمن؟ لله. وكانوا خاشعين لنا إشارة إلى خلوص وتنصيص على خلوص الخشوع لله سبحانه وتعالى. ما قال كانوا خاشعين في موقف معين فقط، مطلق في كل حياتهم هم خاشعون لله سبحانه وتعالى. يوجد احتمال يا إخوان يؤيده السياق القريب أن يكون المراد هو هذا، ويوجد احتمال آخر وهو أنه انتهت سلسلة الأنبياء، وأن يكون المراد إنهم راجع لجميع الأنبياء الذين قصتهم الآيات المباركات. أحسنتم، انتهى من ذكر الأنبياء إلى هنا، والصفة التي تذكر يسارعون في الخيرات. طبعا هذا يحتاج تتبع في القرآن الكريم، لم يحصل لي مجال لكي أتتبع الآيات أن بعض هذه الأمور تطلق على غير الأنبياء والمعصومين بحسب أدب استخدام القرآن الكريم. مثلا المخلصون ما في مانع لغة أن يكون إنسان يخضع ويخشع ويتقي ويعبد الله سبحانه وتعالى ويكون من أتباع الأنبياء، من عباد الله الصالحين المتولهين. ولكن بحسب التتبع في القرآن الكريم وجدنا أن هذه لم تطلق إلا على من كان من بداية أمره مخلصا، للذي صار بالرياضات والعبادات بعد ذلك مخلصا. فاستظهرنا في محله أن المخلص هو خصوص الأنبياء ومن حذا حذوهم كأوصياء الأنبياء الذين استخلصهم الله من بداية الأمر، فلم يكن عندهم زمان لم يكونوا فيه مخلصين لله، مع أن المخلص قد يرتقي إلى مستوى يقبله الله، كنت عينه الذي إلى آخر الحديث القدسي الشريف. لكن الاستخدام بالفعل ميدانيا في القرآن الكريم هو في حق من لم يكن هناك زمن لم يكن فيه مخلصا خالصا لله سبحانه وتعالى. خب جيد، هنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا نرى مانعا من أن يكون المراد جميع الأنبياء، لكن لا نقول بتعين هذا محتمل، والرجوع إلى زكريا ويحيى وزوج زكريا أيضا محتمل، والنتيجة لا تفرق كثيرا، فإنما عليه زكريا ويحيى عليه بقية الأنبياء، والمصارعة إلى الخيرات والدعاء لله رغبا ورهبا والخشوع لله هذا ليس من مختصات الأنبياء، فإن عباد الله الصالحين أيضا يكونون كذلك. من قد قد تكون امرأة والها لله عز وجل جدا. لا، ما قال مخلصا هنا في الآيات، في الآية ما في مخلص. يسارعون في الخيرات هذا ينطبق، الله مطالب الكل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا أيضا مطلوب من جميع العباد وحقق في كثير من العباد. وكانوا لنا خاشعين يعني خشوع خالص لوجه الله. لو أن الآية قالت ما كانوا في لحظة من لحظات حياتهم إلا كذلك لاستظهرنا أنها مختصة بالأنبياء، لكن الآية مطلقة من هذه الجهة، لم تخصص بهذا المستوى من مستويات التخصيص، والتي أحصنت فيها دقائق ما يسعها بعد الوقت.
تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.